بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المسالك الثلاثة في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هي عبارة عن مسلك القول بأن العلم الإجمالي ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية من دون حاجة إلى تساقط الأصول في الأطراف، والمسلك الثاني هو المسلك القائل بأن العلم الإجمالي إنما ينجز وجوب الموافقة القطعية بواسطة تساقط الأصول في الأطراف، والمسلك الثالث ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن العلم الإجمالي في بعض الحالات توجب تنجيز الموافقة القطعية مباشرة، وهي حالة ما إذا كان العنوان الكلي للواجب معينا، تعلق الوجوب بعنوان معين ولكن شككنا في هذا العنوان بما يحصل، فتجري قاعدة قبح أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيتنجز وجوب الموافقة القطعية على أساس قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وأما في الحالة الأخرى، حالة ما إذا لم يكن العنوان معينا بل شككنا في أن هذا العنوان واجب أو ذاك العنوان واجب، فبقدر خروج اللابيان إلى البيان بهذا العلم الإجمالي يتنجز. وهذا العلم الإجمالي إنما يخرج اللابيان إلى البيان بقدر الجامع، لا بجميع الأفراد، بقدر الحرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية فلا يخرج من اللابيان إلى البيان بل يبقى غير مبين، وجوب الموافقة القطعية يبقى غير مبين، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي هذا العلم الإجمالي لا ينجز في هذه الحالة، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لا مباشرة ولا بواسطة تساقط الأصول. قدم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه توضيح رأيه هو في هذا المسلك الثالث، ووضح هذه الأمور في ضوء تفسيره للفرق بين المفاهيم الكلية والمفاهيم الجزئية. الآن نأتي إلى المسلك الثاني ثم نتحول إلى المسلك الأول. الآن نأتي لتقييم المسلك الثاني. الوارد في أجود التقريرات لا في فوائد الأصول، المسلك الثاني جاء في أجود التقريرات، ومدرسة المحقق النائيني تبع ذلك أيضا. وهو القول بأن العلم الإجمالي إنما ينجز وجوب الموافقة القطعية لا مباشرة بل بواسطة تساقط الأصول في الأطراف. يقول أستاذنا الشهيد أن هذا المسلك يشتمل على دعويين، لا بد وأن نقيم كل من الدعويين هل يوجد لهم برهان أو لا، وإذا كان يوجد لهم برهان يمكن هل يمكن مناقشة برهانهم أو لا. الدعوة الأولى أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة الأطراف موافقة القطعية مباشرة، والدعوة الثانية أنها توجب الموافقة تنجز وجوب الموافقة القطعية بتساقط الأصول. أما الدعوة الأولى أن العلم الإجمالي لا يوجب تنجيز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، تقريب ذلك عندهم هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وما دام أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فلا، عليكم السلام ورحمة الله، فلا ينجز إلا بمقدار الجامع. أما الأفراد طرفي العلم الإجمالي فلا يتعلق بهما العلم حتى يتنجزان، فلا يتنجز بالعلم الإجمالي هذا الطرف ولا ذاك الطرف، وإنما يتنجز بالعلم الإجمالي الجامع، ويكفي في امتثال الجامع حرمة المخالفة القطعية، أن لا يخالف مخالفة قطعية بل يؤدي أحدهما وإن ترك الآخر، هذا يكفي لامتثال الجامع. وهذا يعني أن العلم الإجمالي لولا تساقط الأصول، لو بقي علم الإجمالي في حد ذاته مباشرة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز الجامع بقدر حرمة المخالفة القطعية. هذا تقريبهم لهذا الدعوة أولى. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه الدعوة الأولى بإطلاقها غير صحيحة، نعم أحيانا صحيح لكن في بعض الحالات غير صحيح، لأنه في بعض الحالات يكون العلم الإجمالي منجزا مباشرة لتمام أطرافه، يعني لوجوب الموافقة القطعية، وذلك في الحالة التي أشرنا إليها في شرح نظرية أستاذنا الشهيد، مسك أستاذنا الشهيد نفسه، حيث قلنا بأنه متى ما كان العنوان الكلي الذي العنوان الكلي الذي تعلق به التكليف معينا، وإنما الشك في مصادقه، نفس العنوان الكلي الواجب الذي تعلق به الوجوب معين، مثل إكرام الفقير، لو علمنا بوجوب إكرام الفقير وشككنا، علمنا إجمالا بأنه إما زيد فقير وإما عامر، فوجوب إكرام الفقير عنوان كلي معلوم، وإن شككنا في أنه بما يمتثل هذا العلم هذا الواجب المعلوم هذا العنوان الكلي المعلوم وجوبه بما يمتثل. هل يمتثل بإكرام زيد؟ إكرام الفقير هل يتحقق بإكرام زيد أو أنه يتحقق بإكرام عمرو؟ فهنا تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن أصل الحكم مسلم وجوب إكرام الفقير، ولكن هذا الحكم الذي اشتغلت به ذمتي، هل تفرغ ذمتي بإكرام، هل تفرغ ذمتي تجاه هذا الحكم بإكرام زيد أو بإكرام عامر؟ ما أدري. فهنا بل تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وبالتالي يتنجز وجوب الموافقة القطعية. لكي ينشغل ذمته لابد عليه عقلان أن يكرم هم زيد وهم عامر حتى يتأكد من فراغ ذمته. وهذا يعني أن في هذه الحالة العلم الإجمالي استطاع أن ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة من دون حاجة إلى تساقط الأصول، من دون حاجة إلى تساقط الأصول. رأسا نقول بأنه بسبب حكم العاقل بالاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، يصبح واجبا عليه أن يكرم هم زيد وهم عمر، يعني وجوب الموافقة القطعية بل يحصل يتنجز مباشرة بهذا العلم، لا بواسطة تساقط، لا حاجة إلى تساقط الأصول. إذن فما ادعوه في دعواهم الأولى من أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، يرد عليه بأنه في هذه الحالة بالذات، وهي حالتهما إذا كان العنوان الكلي لمتعلق التكليف واضحا معينا، وإنما الشك في المصادق التي تحقق ذلك العنوان الكلي. في هذه الحالة العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة. إذن فهذه الدعوة الأولى ليست صحيحة دائما، ليست صحيحة بإطلاقها. هذا هو الإيراد الذي يورده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على الدعوة الأولى. الدعوة الثانية لأصحاب هذا المسلك أنه بتساقط الأصول، بواسطة تساقط الأصول يتنجز وجوب الموافقة قطعية. تقريب ذلك عندهم، كيف أنه بواسطة تساقط الأصول يتنجز وجوب الموافقة القطعية؟ قالوا لأن الأصول، لأنه لو أجرينا الأصول في كل الأطراف أدى إلى زوال حرمة المخالفة القطعية، وهذا ما لا يجوز عقلا، لأن الحرمة المخالفة القطعية مسلمة تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مسلمة. فالأصول إذا جرت في كل الأطراف يصطدم بهذا الحكم العقلي بحكم تنجز الحرمة المخالفة القطعية، وهذا ما لا يمكن. وإذا أجرينا الأصول في بعض الأطراف دون بعض ترجح بلا مرجح على أي أساس، وبالتالي لا يمكن جريان الأصول في كل الأطراف، يعني أن هذه الأصول في الأطراف تتعارض، وإذا تعارضت تتساقط، وإذا تساقطت يعني لا يبقى عندنا أصل مؤمن أصل مرخص لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فيتنجز هم هذا الطرف يتنجز هم ذاك الطرف، لأن الاحتمال الخالي عن المؤمن يجب فيه الاحتياط. عندهم قالوا بأنه الاحتمال في كل طرفين يتنجز، لأنه يبقى بلا مؤمن بلا أصل شرعيا مرخص. إذن فببركة تساقط الأصول نتوصل إلى هذه النتيجة، إلى نتيجة أنه هم هذا الطرف يتنجز لأنه لا يوجد فيه مؤمن، وهم ذاك الطرف يتنجز لأنه لا يوجد فيه مؤمن. وهذا معنى قولهم أن العلم الإجمالي بواسطة تساقط الأصول ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذه الدعوة الثانية مالتهم بهذا التقريب. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هنا يناقش هذه الدعوة الثانية مالتهم، يقول أستاذنا الشهيد بحسب ما ورد في تقريري، أنا ما أدري حبيت أراجع تقرير سأما السيد الحاري أو السيد الهاشمي، لأن السيد الهاشمي يطابق ويا تقريري في الدورة الثانية، ما تبدأ السيد مالتي وما السيد الهاشمي من تقرير من دورة واحدة من الدورة الثانية لأستاذنا الشهيد، بينما مالت السيد الحاري من الدورة الأولى. بهذه الصياغة التي رأيته في تقريري، رأيتها في تقريري، هذا الصياغة للرد على هذه الدعوة الأولى تقول بأن البراءة يمكن أن تجري في كلا طرفي العلم الإجمالي من دون أن يصطدم ذلك بحرمة المخالفة القطعية، فلا يتساقطان لا يقع تعارض بينهما، يمكن أن تجري البراءة في كلا الطرفين ثبوتا يمكن، وإن كان إثباتا أدلة البراءة الشرعية لا تفي بالدلالة على البراءة في جميع الأطراف، ولكن ثبوتا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة ويبقى العلم يبقى الجامع منجزا، تبقى الحرمة حرمة المخالفة القطعية تبقى منجزة، فقط وجوب الموافقة القطعية يسقط بجريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف في كلا الطرفين، هذا ممكن معقول. وذلك ببيان أن البراءة في كل طرفين إنما تقول بأن الخصائص الفردية لهذا الطرف غير واجب مؤمن عنك، وفي الطرف الآخر أيضا البراءة عندما تجري البراءة تقول بأن الخصائص الفردية لهذا الطرف مؤمن عنك مؤمنة عنك. يعني إذا علمنا إجمالا في يوم الجمعة بأنه صلاة ما واجبة علينا، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فنجري يمكن أن نجري البراءة عن صلاة الظهر بما هي صلاة الظهر، يعني الخصائص الفردية التي تميز صلاة الظهر عن صلاة الجمعة مؤمنة عنك مؤمنة لك. ويمكن أن نجري البراءة في صلاة الجمعة أيضا بهذا المعنى، يعني أن الخصائص الفردية التي تميز صلاة الجمعة عن صلاة الظهر مؤمنة عنك، أما الجامع لا، لا يمكن أن نجري البراءة عن الجامع. وهذا هاتان البراءتان لا تمنعان لا تصطدمان بمنجزية الجامع، يعني بمنجزية حرمة المخالفة القطعية بأن يترك الاثنين معا مخالفة قطعية يسوي، فبذلك يخالف الجامع، هذا لا تجري عنه البراءة، إنما تجري البراءة عن الخصوصيات الفردية في هذا الطرف والخصوصيات الفردية في ذاك الطرف، ولا يؤدي إلى رفع اليد عن المخالفة القطعية عن حرمة المخالفة القطعية حتى يقول بأنه غير جائز. إذن لا يقع تساقط. ليش يقع تساقط بين بلي هذين الطرفين؟ هذا الكلام بهذه الصياغة غريب، أنا أحتمل بأن الخطأ مني عند التقرير، لأن هذا ينافي ما ذكره أستاذنا الشهيد سابقا بمناسبة كون تنجيز العلم الإجمالي للمخالفة القطعية للمخالفة القطعية مو لوجود الموافقة، لحرمة المخالفة القطعية، تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية اقتضائي وليس عليا. خب تذكرون هذا بحثناه سابقا في بحث حرمة المخالفة القطعية، أن المنجزية لحرمة المخالفة القطعية أصل المنجزية مسلمة، تكلمنا عن أن هذه المنجزية هل هي على نحو العلية بحيث لا يمكن رفع هذا التنجيز لحرمة المخالفة القطعية بالأصول العملية، أو أن هذه المنجزية على نحو الاقتضاء يمكن أن يأتي مانع أمام هذا الاقتضاء، وما هو المانع؟ المانع هو جريان الأصول العملية في تمام الأطراف. أستاذنا الشهيد هناك على خلاف المشهور اختار أنه يمكن ثبوتان، مجيء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي في تمام أطراف العلم الإجمالي، كما هنا قال بأنه يمكن مجيء الأصول العملية في تمام الأطراف العلم الإجمالي، هناك هم بتلك المناسبة قال بأنه يمكن مجيء الأصول العملية في تمام الأطراف العلم الإجمالي، وإن كان ذلك يؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي عن المخالفة القطعية. إذن فمنجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية بل تزول، بينما هنا ما يقول تزول حسب عبارتي في تقريري، ما يقول تزول المنجزية، بل يقول بأنه أصلا لا يصطدم، تبقى منجزية العلم الإجمالي للجامع والأصول العملية في الأطراف لا تتعارض. أنا أستغرب، أكو نوع من التهافت بين ما جاء هنا وما سبق بحثه هناك. ما جاء هنا يقول بأن العلم الإجمالي في جميع الأطراف أصلاً لا يؤدي إلى زوال منجزية الجامع بقدر الحرمة المخالفة القطعية، فحرمة المخالفة القطعية تبقى على حالها ولا يعارضها جريان الأصول العملية في الأطراف، لأن الأصل العملي في هذا الطرف فقط خصوصية الفردية لهذا الطرف تزول، أما الجامع الموجود في هذا الطرف لا يؤمن بالبراءة، والطرف الآخر أيضا كذلك، الجامع الموجود في الطرف الآخر أيضا لا يؤمن، وإنما الخصوصيات الفردية تؤمن فقط. وهذا يعني بحسب ما جاء في تقريري يعني أنه الأصول العملية في الأطراف لا تتعارض. ليش لا تتعارض؟ لأنها أصلا لا تصطدم بمنجزية الجامع على مستوى حرمة المخالفة القطعية، بينما بمناسبة بحث منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية هناك قال أستاذنا الشهيد بأن جريان الأصول في كلا الطرفين أو في كل الأطراف وإن كان يؤدي إلى سقوط منجزية الجامع، يؤدي إلى زوال حرمة المخالفة القطعية، ولكن هذا ما يخالف بحسب ضوابط نظريتنا في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، أنه أصلا الأصول المؤمنة أحكام ظاهرية، ووجه الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي هو أنه لأجل التخلص من التزاحم الحفظي، خب هم هذني تذكروها، لأجل التخلص من التزاحم الحفظي ولأجل التخلص من التزاحم الحفظي يرفع المولى يده عن عن الملاكات الأقل أهمية عنده ويحفظ الملاكات التي هي أهم عنده. ومن جملة ما يمكن أن يرفع يده عنه بهذه الطريقة في مجال الحفظ التشريعي هو حرمة المخالفة القطعية، يمكن أن يرفع يده عن حرمة المخالفة القطعية لأجل التزاحم الحفظي وترجيح مجموعة من الملاكات على المجموعة الأخرى، فيقول بأنه يؤدي إلى سقوط حرمة المخالفة القطعية، زوال العلم الإجمالي لمنجزية حرمة المخالفة القطعية، ولكن هذا ما يخالف. لاحظوا ترى نقول أصلا الأصول المؤمنة في الأطراف لا تؤدي إلى سقوط منجزية حرمة المخالفة القطعية، فلا تتعارض بهذا السبب، بسبب أنها لا تؤدي أصلا إلى حرمة المخالفة القطعية، إلى زوال حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية تبقى والأصول المؤمنة هم تجري في كل من الطرفين بقدر خصائصها الفردية. هذا شيء، وما سبق هناك من أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تؤدي إلى زوال حرمة المخالفة القطعية، ولكن ما يخالف، خلي يؤدي لا مانع منه لأنه هذا علاج للتزاحم الحفظي. هذا شيء، ذاك شيء آخر، هذا ما يناسب ذاك. هنا يقول أصلا لا جريان الأصول في الأطراف لا تؤدي إلى زوال منجزية حرمة مخالفة القطعية، تنجيز الحرمة المخالفة القطعية. وهناك يقول تؤدي ولكن ما يخالف، أن الأصول العملية في جميع الأطراف تؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لكن ما يخالف لأجل أنه علاج للتزاحم الحفظي. هذا ما يناسب ما سبق هناك، وهذا ما أعرف لعله خطأ مني في التقرير، كل نشوف التقارير الأخرى. ولكن هنا يقول أستاذنا الشهيد أنه هذا الكلام إنما يقال في الأصول المؤمنة الشرعية، ويقول بأنه هذا وإن كان ممكنا ولكنه أدلة الأصول المؤمنة الشرعية لا تكفي للدلالة على الزوال لا إلى جريان البراءة في جميع الأطراف. فلو بغينا نحن مع الأصول العملية الشرعية لكان من حق المرزى النائيني في أجود التقريرات أن يقول بأنه بالآخرة يحصل تساقط ولو بالسبب الإثباتي، لأنه أدلة الأصول المؤمنة لا تكفي للدلالة على، بل لأننا نتعامل مع أدلة الأصول العملية تعامل عرفي، وعرفا ليس من المستساغ أن تأتي الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ومع ذلك يبقى الحكم في الجامع منجزا، هذا غير مستساغ عرفا. فأدلة الأصول العملية إذن لا تكفي بإطلاقها لإثبات الأصول العملية في جميع الأطراف. وبالتالي خب قد يقول المرزى النائيني بأنها تتساقط، ولكن عندنا البراءة العقلية حسب رأيهم، ونحن بحثنا هنا مبتني على البراءة العقلية بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان التي نسميها بالبراءة العقلية. بناء على هذه النظرية نقول بأن قبح العقاب بلا بيان، نقول أن قبح العقاب بلا بيان يزول بقدر ما يتحول من اللابيان إلى البيان بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي بأي مقدار يبدل اللابيان إلى بيان؟ بذاك المقدار قبح بل يؤمن عقلا ويرتفع قبح العقل، قاعدة يرتفع تزول البراءة العقلية. خب يقول بأنه طرف العلم الإجمالي كل منهما فيه عنصر مشترك، عنصر مشترك جامع، وفيه خصائص فردية. بأي مقدار هذا العلم الإجمالي يحول اللابيان إلى بيان؟ بقدر خصائصه الفردية يحول اللابيان إلى البيان. هنا بعد مو مثل البراءة الشرعية. البراءة الشرعية من يجي في كل شيء عادة يجي فيه يعني بحسب ما سبق في بحث شو اسمه الحرمة المخالفة القطعية، يجي بما فيه من جامع ومن خصائص فردية، فحتى الجامع يزول بجريان البراءات في الأطراف، حتى الجامع يسقط حسب بيان السابق لأستاذنا الشهيد. ولكن في البراءة العقلية، البراءة العقلية بعد ما نقدر نقول بأنه عندما تأتي في هذا الطرف تأتي بما فيه خصائص فردية وبما فيه من العنصر الجامع والعنصر المشترك، وفي ذاك الطرف أيضا يأتي قبح العقاب بلا بيان، هم في خصائصه الفردية وهم في الجامع المشترك. ما نقدر نقول هالشيء، هذا بعد أمر عقلي، العقل يحلل، العقل مو مثل البيان العرفي. العقل بقدر ما يتم البيان يتحول من اللابيان إلى البيان. العلم الإجمالي عندما يقول بأنه يتعلق بالجامع بل يحول اللابيان إلى البيان بقدر الجامع الذي تعلق به العلم الإجمالي، بقدر الجامع المشترك بينهما تحول اللابيان إلى بيان فيتنجز بهذا المقدار بقدر الجامع. أما بقدر الخصائص الفردية في هذا الطرف فلم يتحول اللابيان إلى البيان، يظل لابيان لابيان فيؤمن عنه عقلا، وذاك الطرف أيضا بقدر الخصائص الفردية لا يتحول اللابيان إلى بيان، لأن هذا علم إجمالي متعلق بالجامع لم يتعلق لا بهذا الفرد ولا بذاك الفرد. إذن فيبقى الجامع منجزا لأنه تحول فيه اللابيان إلى بيان فتحرم المخالفة القطعية، وأما كل من الطرفين كل من الطرفين بما هو هذا الطرف بخصوصياته الفردية فحسب لا بالجامع الموجود فيه يتحول، لا يتحول اللابيان إلى بيان، فيبقى الخصائص الفردية لهذا الفرد. فصلاة الجمعة لا بما فيه من مشترك مع الصلاة الأخرى وبما فيه من خصائص فردية، فقط خصائصه الفردية تحولت من اللابيان إلى البيان فخصائصه الفردية تؤمن. صلاة الأخرى أيضا هكذا، لا بما فيه من عنصر مشترك بل فقط خصائصه الفردية تؤمن. هذا إذن فلا يبقى تقارب بين القاعدة قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف وقاعدة قبح العقاب بلا بيان في ذاك الطرف، لأنه بقدر تحول اللابيان إلى البيان التأمين العقلي يأتي، قبح العقاب بلا بيان يأتي، وبالتالي تبقى حرمة المخالفة القطعية تبقى بل على حالها، وتبقى منجزية العلم الإجمالي بقدر الجامع يعني بقدر حرمة المخالفة القطعية. وأما خصوصية الفردية لهذا الفرد وذاك الفرد يؤمن عنهما بقبح العقاب بلا بيان، هذا طبعا في حالة ما إذا لم يكن العنوان الكلي معلوما والشك في المصداق، لا بل في الحالة الأخرى التي ما ندري هذا العنوان واجب أو ذاك العنوان واجب، فلا تأتي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبالتالي حتى لو قطعنا النظر عن التفاوت الموجود بين تقريري هنا وبين ما سبق في بحث حرمة المخالفة القطعية، يبقى هذا المقطع الأخير كافيا للرد على الدعوة الثانية للمسلك الثاني للمرز النائيني، مسلك كون العلم يتعلق بالجامع، وعفوا وأنه بواسطة الأصول العملية يحصل التنجيز لجميع أطراف العلم الإجمالي. هذا يكفي، هذا المقطع الأخير يكفي، وهو أنه دعنا عن البراءة الشرعية، البراءة العقلية تجري في أطراف، يمكن أن تجري في أطراف العلم الإجمالي بقدر تحول اللابيان إلى البيان، يعني فقط بقدر الخصائص الفردية، ويبقى الجامع. إذن فلا يقع تعارض بين الأصل العقلي، بين قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف وقبح العقاب بلا بيان في ذاك الطرف، ما يقع أي تعارض بينهما. بين الأصول الشرعية قد يقع التعارض لأنها نتعامل معها بالتعامل العرفي، ولكن في قبح العقاب بلا بيان لا يقع تعارض بين قبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف بقدر ما خرج من اللابيان إلى البيان، وقبح العقاب بلا بيان في ذاك الطرف أيضا بقدر ما خرج من اللابيان إلى البيان، لا يقع تعارض بينهما، ويبقى الجامع بل الذي تحول فيه اللابيان إلى البيان منجزا، والأطراف خصوصيات الفردية للأطراف يؤمن عنها بالبراءة العقلية ولا مانع من ذلك. هذا إيراد وإشكال على الدعوة الثانية للقائلين بهذا المسلك. نكتفي والحمد لله رب العالمين.